عندها أراد أن يحاجهم. فلما، شوف الآية تقول فلما، إذن الفاء عطف واستئناف، عطف على ما حدث بعد أن رأى ملكوت السماوات والأرض، خرج مع قوم حران في عبادتهم للنجوم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ظهر كوكب، ويقال هذا الكوكب هو الزهرة، الزهرة أقرب الكواكب إلينا، ترونه واضحا في ليلة يكون فيها القمر، إذا رأيت نجمة تلمع لمعان شديد قبل ظهور باقي النجوم، تظهر قبل باقي النجوم، هذه ليست نجم، هذا كوكب الزهرة يلمع كالنجم. رأى كوكبا هو الزهرة، وذلك هم كانوا يرونه نجما، لكن شوفوا الآية الدقيقة ما قال فرأى نجما، الناس يظنون الزهرة نجم، والحقيقة أنه كوكب، والله سبحانه وتعالى أكد ذلك في القرآن. رأى كوكبا قال هذا ربي. أنتوا كل واحد كان يختار نجم يعبده، قال هذا شكله جميل، هذا ربي. طبعا ما قال هذا ربي يقصد ذلك، وإنما استهزاء بهم، كل واحد ينقي له إله، كل واحد ينقي له نجمة يعبدها. لما مضى الليل اختفت الزهرة، أفلت، قال أبي أعبد ربي، راح، وين راح ربي؟ كيف رب يختفي؟ أنا محتاج الآن، محتاج ربي، شو أسوي؟ إيش أعمل؟ لا أحب الآفلين، رب يختفي ما أحبه. ليلة التالية خرج معهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل أكبر. فلما أفله آلهتكم كلها ما تدوم، آلهة تختفي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا رب اهدني إليك، أين أنت؟ الناس تنظر، شوفوا الدعوة غير المباشرة، هؤلاء بدأوا يفكرون مثله فعلا، كيف رب يختفي؟ وإذا احتجناه بالنهار شو نسوي؟ فلما صار النهار ظهر الفجر، ظهرت الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، رب أكبر هذا. ليش تعبدون النجوم بالليل؟ نعبد واحد بالنهار كبير. فلما أفلت، اختفت أيضا الشمس، قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
فبدأ الناس يجادلونه وحاجه قومه، فقال قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا آلهتكم تستطيع أن تؤذيني فلتؤذيني، نفس التحدي مع الآخرين.
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
وكيف أخاف، بدأ يهددون بالآلهة، الآلهة ستنتقم منك، قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من اللي فينا لازم يخاف، أنا ولا أنتم؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا، الأدلة الواحدة تلو الأخرى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وأصر الناس ولم يؤمن معه أحد، فقرر عليه السلام الهجرة مرة أخرى، وهاجر هذه المرة إلى مصر، ترك الشام وفلسطين وذهب إلى مصر. الحاكم الذي كان على مصر وصلته الأخبار بوصول رجل معه امرأة هي أجمل نساء الأرض، فطمع بها وأرسل جنوده ليأتونه بهذه المرأة، وقال اسألوا عن الرجل الذي معها، فإن كان زوجها فاقتلوه. فجاء الوحي لإبراهيم عليه السلام بذلك، فقال لسارة إن سألوك عني فقولي أنت أختي، أخت في الله. وقال لها والله ما على الأرض، هذه الأرض التي نحن فيها، ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، أرض كافرة ليس فيها مؤمن، ليس فيها موحد لله عز وجل. فجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فقالوا ما تكون هذه منك؟ قال أختي، هي أختي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب لكن بالله. لاحظوا أنواع الكذب الذي كذبها إبراهيم عليه السلام، لما قال إني سقيم أنا مريض، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذه المرة لما قال هي أختي، كلها أمور تحتمل التأويل، ما هو مثل الناس اليوم يكذبون كذبا علنا صراحا ولا يخافون. وإبراهيم عليه السلام لما يوم القيامة جاءه البشر يقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن ادعو الله لنا أن يبدأ الحساب، قال لا إني أخاف ربي إني كذبت 3 مرات، يخاف من هذه الكلمة. فانظروا إلى جرأة الناس على الكذب، وانظروا إلى خوف إبراهيم عليه السلام من هذا الكذب. فأخذوا سارة عليها السلام إلى الملك، فأخذت تدعو. لما عرفت أنه فاجر ويريد أن يأخذها أخذت تدعو، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هذا كان دعاها عليه السلام، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فلما أدخلوها عليه أراد أن يمد يده إليها ليلمسها فشل وتجمدت يده في مكانها وبدأ يصرخ مو قادر يحرك إيده، وجاء الأعوان يريدون أن ينقذوه ما استطاعوا يفعلوا شيئا، يد مشلولة. فخافت على نفسها أن يقتلوها لأنها فعلت ذلك بالملك، فقالت يا ربي اتركه لا يقتلوني به. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائها فرجعت يدها سليمة، ما تاب، ظن أن الأمر لعله شيء أصابه ولا كذا، فهجم عليها مرة أخرى فشل مرة ثانية، فقال فكيني، فدعت الله تعالى ففك، فما تاب، فهجم عليها مرة ثالثة فشل المرة الثالثة، فقال فكيني وأطلقك أتركك في سبيلك وأكرمك، فدعت الله سبحانه وتعالى ففك هذا الكافر. فنادى الأعوان قال أخرجوها عني، والله ما جئتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، وأطلقوها وفعلا أكرمها، أرسل معها الذهب والجواهر وأرسل معها هدية أمه عبدة عنده اسمها هاجر، فأهداها لسارة، فكانت هاجر تخدم سارة. ورجعت سارة إلى إبراهيم عليه السلام وإذا هو يصلي، فقال هيم، ما هيم يعني ماذا حدث؟ فقالت أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى تسلط على الكافر، ما استطاع يفعل شيء، فقال الحمد لله وقال نرجع، ما نبقى في هذا المكان. الشرف أمر عظيم جدا، وخاف على زوجته فرجع مرة أخرى إلى فلسطين. وكنا قد بدأنا بالحديث في اللقاء الماضي حول قصة إبراهيم عليه السلام، ورأينا كيف كانت له الهجرة تلو الهجرة، فانتقل من بابل في شمال العراق ومنها إلى حران في الشام ومنها إلى مصر، وبعد ذلك ترك مصر وتوجه إلى فلسطين. وعندما استقر به المقام في فلسطين انضم إليه لوط عليه السلام، ثم إنه أمر لوطا عليه السلام أن ينتقل ليدعو قوما شديدي الفجور والكفر في قرية تسمى سدوم، ويقال لها كذلك المؤتفكة. وسنرجع فيما بعد إن شاء الله إلى قصة لوط عليه السلام مع هؤلاء القوم الفجرة الكفرة. فذهب لوط عليه السلام، وبقي إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة وأمتها هاجر في فلسطين، وعاش هناك، وكان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتاجر، وصارت له الأموال الكثيرة في فلسطين. ولما بلغ من العمر 85 سنة أو 86 سنة تقريبا، رأت سارة أنها عاقر لا تلد، وكذلك زوجها كبير يشتاق إلى الولد ويتمنى الولد، فأهدته هاجر، فصارت هاجر عليها السلام لإبراهيم عليه السلام، فتزوجها إبراهيم عليه السلام فولدت له ولده البكر إسماعيل عليه السلام، وكان ذاك آنذاك عمره 86 سنة. وغارت سارة، سبحان الله، تبقى طبيعة النساء، رغم أن هي التي أهدت إليه هاجر غارت من هاجر، فقالت لا تجمعني معها في مكان واحد. هنا تأتي روايات كثيرة طبعا، فيها أقاويل وفيها يعني خيالات أنها يعني حاولت أن تؤذيها وأقسمت أن يعني تجرحها، وأشياء كثيرة ليس لها أصل في الحقيقة، لكن أمر الغيرة ثابت، أمر الغيرة ثابت في البخاري، حيث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هاجر كانت تلبس النطاق، نطاق الثوب الطويل، يعني تربط وسطها بشيء طويل حتى يعفي على أثرها لا تراه سارة، هذا في البخاري، فكانت ما تريد أن ترى سارة آثارها لما تأتي إلى إبراهيم عليه السلام من شدة غيرة سارة. سبحان الله، تبقى النساء رغم الإيمان ورغم المكانة والفضل الذي لسارة، لكن حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهن هذه الغيرة، ويجب على الرجل أن يراعي مثل هذه المسائل عند المرأة. فإبراهيم عليه السلام راعى ذلك عند سارة وصرف هاجر عنها، ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هاجر ومعها الرضيع إسماعيل عليهما السلام، يأخذهما إلى مكة. وفعلا بدأت الرحلة وتوجه بها إلى مكة. رحلات إبراهيم عليه السلام كانت على البراق، الدابة التي يركبها الأنبياء، هذا في الرحلات التي يكون فيها وحده، أما عندما يكون معه أحد ففي الغالب أنه كان يسافر سفرا عاديا. لكن فيما بعد لما سنأتي ونقول زار إسماعيل عليه السلام عدة مرات، كان يأتي بالبراق، ولذلك ما كان يأخذ منه جهدا ولا وقتا.
فسافر مع زوجته وابنه إلى مكة، وسار بهما حتى وصل إلى وادي مكة، واد ليس فيه شيء، ليس فيه بشر، ليس فيه عمران، ليس فيه زرع، ليس فيه ماء، ليس فيه شيء على الإطلاق، وادي خالي تماما بين الجبال. وهناك في ذلك الوادي ترك هاجر ومعها إسماعيل عليهما السلام وانصرف. فتعجبت هاجر، توقعت أن يتركها في قرية، على الأقل في مكان في أكل في ماء، أما هكذا في صحراء؟ وفعلا لم يلتفت ومضى. فتبعته هاجر عليها السلام فقالت: يا إبراهيم أين تتركنا؟ لا ماء، لا طعام، لا بشر. ولم يلتفت ولم يتردد عليه السلام، واستمر وهي تتبع وتترجى وتستعطفه. نموت في هذا المكان، لا أحد، في صحراء مقطوعة، وهو مصر على هذا. إلى أن قالت كلمة، فقالت: الله أمرك بهذا، هل هذا أمر من الله؟ فقال: نعم. فقالت هاجر عليها السلام كلمة تعلم بها الرجال قبل النساء، لما علمت أنه أمر من الله عز وجل قالت: إذن لن يضيعنا، مدام أمر الله عز وجل ما يضيع الإنسان، إذا الإنسان التزم بأوامر الله لا تخاف، لا تخشى فقرا أو فاقه، فالله يغدق أرزاقه يا عبد الله، لا تخشى لا تخاف، ما دام تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ينصرك ويؤيدك. لا تكذب فإن الصدق منجاه، لا ترتكب حراما فإن الحرام يذهب البركة. ولذلك كانت المرأة المسلمة لما تودع زوجها عند الباب تقول له: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع أياما ولا نصبر على حر النار لحظة واحدة، فلا تدخل بيتنا حراما. فانظروا إلى موقف هذه المرأة المسلمة لما علمت أنه أمر الله عز وجل سلمت، قالت: إذن لن يضيعنا، ورجعت إلى رضيعها إسماعيل وبقيت معه. فنفذ الزاد ونفذ الماء وجاعت، وما عندها شيء تعطيه لهذا الرضيع، وبدأ إسماعيل الرضيع عليه السلام يبكي، والمرأة لا تتحمل أن تسمع بكاء رضيعها من الجوع، فتركته وأسرعت إلى أقرب التلال إليها، أقرب الجبال إليها الصفا، فصعدت عليه وأخذت تنظر تتأمل لعلها تجد شيئا أو ترى بشرا، فلم تجد شيئا. فأسرعت في الوادي، فلما نزلت في بطن الوادي هرولت، ثم صعدت على المروة وأخذت تتأمل وتبحث، فلم تجد شيئا، وشعرت أنها ابتعدت عن طفلها، مروة بعيدة، فرجعت نحو الصفا تكون أقرب، وظلت على هذا الحال. الآن أتيت من الصفا، لكن سبحان الله ارتباك المرأة لما تكون خائفة على طفلها. فظلت 7 أشواط تسعى بين الصفا والمروة، فهذا سعي المسلمين بين الصفا والمروة إحياء لهذه القصة وهذه الذكرى العظيمة. فلما وصلت في نهاية الشوط السابع إلى المروة مرة أخرى سمعت صوتا، فقالت: صح، صح صح يعني اسكت. اسكت لمن؟ تقصد نفسها. لكن شوف الارتباك الذي هو فيه التي هي فيه. صح. فبدأت تتسمع، فسمعت صوتا عند إسماعيل عليه السلام، فجرت نحو إسماعيل عليه السلام، فإذا الماء ينبع من تحت رجليه. جاء جبريل عليه السلام فضرب الأرض بطرف جناحه عند موضع زمزم، وبدأ النبع العظيم عند رجل إسماعيل عليه السلام، عند رجل نبي بحفر ملك، بدأت زمزم. ففرحت هاجر أيما فرح لرؤية الماء، وفي بدايته كان شيئا بسيطا، نبع بسيط من الماء، فبدأت تحفر وبدأت تحوطه وتقول زم زم زم، يعني تجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحطه لكانت زمزم عينا معينا ولجرت كالنهر. لكن استعجلت، كان يخرج، لكن استعجلت، حفرت له وأحاطته من شدة حرصها على ابنها. وشربت وشرب إسماعيل ونجوا من الموت بمعجزة إلهية كريمة. لكن بقيت لا بشر ولا طعام، تشرب من زمزم هي ورضيعها. وبدأت الطيور تحوم في هذه المنطقة التي فيها زمزم، الطيور تحوم على المياه. في هذه الفترة كانت قبيلة من قبائل العرب العظيمة، قبيلة جرهم، قد تركت اليمن بسبب انهيار سد مأرب. في اليمن هناك سد عظيم كانوا يستعملونه لتجميع المياه، وانهار السد وتفرق العرب من اليمن إلى أرجاء الجزيرة. أصل العرب كلهم في اليمن، هذا أصل العرب، فلما انهار سد مأرب تفرقوا. فمن بين القبائل التي كانت خرجت من اليمن خرجت جرهم، من القبائل العربية الأصيلة. وكانت كل قبيلة تبحث عن مكان فيه ماء، في الصحراء الماء هو أساس الحياة، فيبحثون عن مكان فيه ماء يعيشوا حوله. وكانوا تجارا يعرفون هذه الطرق ويعرفون المياه في المنطقة، فكانوا يتجهون في اتجاه الشام. فرأوا الطيور تحوم على منطقة وادي بكة، كما كانوا يسمونها بكة، فقالوا: والله إن هذه الطيور لها شأن. فأرسلوا رسولا ليرى الأمر، فأرسلوا الرسول، جاءهم بالخبر في ماء، فتوجهت القبيلة عند الماء، وكانت فيهم شهامة ونخوة، ما كانوا يعني يقطعون الطريق ولا كانوا يؤذون الناس. فوجدوا امرأة معها رضيع عندها ماء، فقالوا: هل تأذنين لنا أن نسكن في هذا الوادي ونشرب من هذا الماء؟ فقالت: نعم، على أن تعطوني أجرا، تعطوني أجر مقابل استعمالكم للماء. فقالوا: نعم. كانوا يستطيعون يغصبوا الماء يأخذوه، امرأة ضعيفة في الصحراء، لكنها الشهامة والنخوة أبوا. وفعلا نزلت جرهم في مكة، وكان هذا معيشة هاجر، تعيش من الاستئجار، من استئجار زمزم لهؤلاء الناس. وفعلا نشأ إسماعيل في جرهم، فتعلم منهم اللغة العربية الفصيحة، بل صار أفصحهم. ومن ذريته، من ذرية إسماعيل، من زواجه من جرهم، تزوج فيما بعد من جرهم، من ذريته صار العرب المستعربة، ومن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام لما انصرف ورجعت هاجر، وقف يدعو فكانت هذه الأحداث استجابا لدعوته المذكورة في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كان البيت المحرم مبنيا؟ بالتأكيد عند مجيء إبراهيم عليه السلام بهاجر ما كان مبنيا، ما كان البيت مبني. هل كان مبنيا قبل ذلك أم فقط مكانه معروف عند الملائكة وعند إبراهيم عليه السلام؟ هذا روايتين، رواية تقول أنه فقط المكان معروف، وفي رواية تقول أنه كان قد بناه شيث ابن آدم عليهما السلام وانهدم واندثر مع الأيام، فمكانه معروف بسبب بناء شيث، لقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وفعلا جاءتهم جرهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومرت الأيام وشب إسماعيل عليه السلام في جرهم، وكان إبراهيم عليه السلام يزوره في كل عام مرة أو مرتين أو أكثر، في كل سنة كان يأتي يزور هاجر وإسماعيل عليه السلام. وظل على هذا الحال إلى أن جاء حدث عظيم. في إحدى زيارات إبراهيم عليه السلام لمكة، وبينما هو نائم في مكة في زيارته لإسماعيل، إذ رأى رؤيا في المنام، رأى أنه يذبح ابنه، وهو يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ما فيها كذب ولا يتمثل فيها الشيطان، فعزم على هذا الأمر ولم يتردد. ويروي لنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة العظيمة العجيبة في كتابه الكريم، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فوهب الله سبحانه وتعالى له إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف العظيم، وصف من الله تعالى له أنه حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هنا وقفة، لماذا شاور إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل؟ كان يستطيع أن يذهب لإسماعيل وهو نائم ويذبح إسماعيل فيوفي أمر الله عز وجل، لماذا يذهب إليه ويخبره بهذه المسألة ويشاوره؟ فالمسألة هنا تدلك على حرص الأب المسلم على أن يشاركه ابنه الأجر، ما أراد أن يتفرد بالأجر، وإنما حرص على أن يشاركه ابنه الأجر، فعرض عليه الأمر، ولا كان يستطيع أن يذبحه في المنام. وهذا فيه معنى جليل للآباء والأمهات: احرصوا على أن يشارككم أبناءكم الأجر. إذا أردت أن تتصدق فأعطي الصدقة لابنك، قل له أنت ضعها في الصندوق، هل يتعود هو يتصدق؟ وعندما تحضر لدرس احضر الأولاد واحضر البنات، كثير من الناس يحضرون دروس وأهلهم في البيت، هو يتعلم وهم لا يتعلمون، لا يشاركونه لا في العلم ولا في الأجر. احرصوا على ذلك واقتدوا بإبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يشاركه ابنه في الأجر، فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ما رأيك أنت؟ وهنا كان الرد العظيم من إسماعيل عليه السلام، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. هو ما قال: أنا أمرت، وقال له إني أرى في المنام، لكن لأن إسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق ما تردد، ما قال لما تذبحني وما هي جريمتي وهذه رؤيا فقط في المنام، انتظر عندما يأتيك الأمر الصريح، ما قال ذلك. هذا التسليم الكامل لله عز وجل. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول العلماء هذه الجملة فيها منتهى الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومنتهى التواضع، ما قال ستجدني من الصابرين، وإنما قال ستجدني إن شاء الله. فمهما بلغ إيمان الإنسان لا يغتر، لا يقول أنا سأفعل وأنا مؤمن وأنا أستطيع، لا تغتر بإيمانك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بقدرتك، وإنما انسب كل شيء لله رب العالمين، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فدائما اجعل ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، وأرجع الأمور دوما لله عز وجل. هنا عزم الأب وعزم الابن عليهما السلام على تنفيذ الأمر، وقال إسماعيل لأبيه إبراهيم يا أبتي إذا أردت أن تذبحني فضع جبهتي على الأرض حتى لا ترى وجهي فتأخذك الشفقة. شوف قاعد يسهل المهمة وييسرها له، وفعلا أخذ الأب بناصية ابنه ووضع جبهته على الأرض وتله للجبين، وضع جبينه على الأرض وأخذ السكين ووضع السكين على رقبة إسماعيل وجر السكين فلم تقطع. السكين لم تقطع كما أن النار لم تحرق، السكين ليس فيها قدرة للقطع إلا بإذن الله، والنار ليس فيها قدرة على الإحراق إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى نزع منها هذه القدرة، فأخذ إبراهيم يضغط ويجر ويقول له إسماعيل شد يا أبي، ويشد والسكين لا تقطع. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد فلما أسلما وتله للجبين. أسلم خلاص، عزم على تنفيذ الأمر. هنا وقفة، كيف يقول الله سبحانه وتعالى عنهم فلما أسلما؟ أما كانا مسلمين من قبل؟ بالتأكيد كانوا مسلمين من قبل، لكن هنا الإسلام الكامل، الإسلام الظاهر، الإسلام البين. ما هو الإسلام؟ الإسلام التسليم لأمر الله ونهيه بلا تردد ولا اعتراض، هذا هو الإسلام الحق. فلما أسلما وتله للجبين، نفذ وجر سكين ولم تقطع، هنا انتهى الاختبار، تبين أنهما جادين في تنفيذ الأمر، فما عاد الاختبار له حاجة بعد ذلك. التسليم حدث، الذي سينتج بعد ذلك لحم ودم ليس له قيمة، القيمة للتسليم. فلما ظهر التسليم لله رب العالمين جاءه النداء، وناديناه يا إبراهيم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نفذت الرؤيا، حولتها إلى واقع، خلاص سلمت. إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو أعظم اختبار في التاريخ، هذا هو الابتلاء، هذا هو الابتلاء الواضح المبين. من منكم مستعد لو قيل له تصدق بكل أموالك يتصدق بها؟ ومن منكم مستعد إن فعل ذلك أن يقال له اذبح ابنك؟ فما بالك بالابن الوحيد الذي جاء بعد 86 سنة انتظار؟ من يضحي بابنه؟ وتضحية ليس بأمر صريح، وإنما تضحية بإشارة برؤية في المنام. كان يستطيع يقول القتل جريمة، كان يستطيع يقول لما أقتل ابني، ماذا أذنب، كان يستطيع أن يقول لأنتظر حتى يأتيني الأمر الصريح والوحي، ما فعل ذلك، وإنما سلم لله رب العالمين ونجح في الاختبار العظيم. وإبراهيم الذي وفى، وفى، هذا وصفه. بماذا وفى؟ وفى بكل شيء، بكل شيء وفى عليه السلام. ضحى بنفسه لما ألقي في النار، وضحى بابنه لما رأى رؤيا في المنام أنه يذبحه، ووفى ببناء بيت عظيم لله رب العالمين، ووفى بماله، كان يسمى أبو الضيفان، ما كان يأكل إلا مع ضيف، يبحث عن الضيوف، وكان يحزن حزنا شديدا إذا لم يجد ضيفا. وفى بماله، وفى بنفسه، وفى بولده، وفى بجهده لله رب العالمين. وإبراهيم الذي وفى عليه السلام، فلما أسلم وتظهر الأمر ونجحوا في الاختبار، وفديناه بذبح عظيم. سمع النداء فالتفت، فإذا جبريل عليه السلام ومعه كبش من السماء، كبش ليس من الأرض، ليس من أكباش الأرض، وإنما نزل من الجنة. يروي ابن عباس عليهما السلام والرضوان، يروي عن هذا الكبش، يقول كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، أبيض أعين، عيناه واسعتان، أقرن، قرون كبيرة. هكذا وفى، وهكذا فدي إسماعيل عليه السلام، وصارت سنة في أمة الإسلام من بعده أن يهدون لله عز وجل ويضحون لله عز وجل عند الكعبة، عند الحرم، في كل عام مرة، ويضحي معهم المسلمون في أنحاء الأرض لاستشعار معنى الاستسلام. ما معنى الكبش؟ معناه نحن يا رب نسير على نهج إبراهيم عليه السلام الذي كان مستعدا أن يضحي بابنه. فهذا الكبش يذكرنا بالتضحية، الأضحية، التضحية لله رب العالمين. نحن مستعدين يا رب أن نضحي بأنفسنا وبأبنائنا وبأموالنا اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام. معاني عظيمة تتجلى في هذا الرمز في الكبش. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. البشرى جاءت بعدما رجع إلى فلسطين، لأنه استعد أن يذبح ابنه، وإكراما لسارة رضي الله عنها وعليها السلام، الله سبحانه وتعالى بشره بإسحاق. هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الذبح، إذا من الذبيح؟ إسماعيل. وأتعجب عندما أقرأ في كتب التفسير أن يخطئ بعض العلماء فيقولون الذبيح إسحاق تأثرا بالإسرائيليات. الأمر واضح بعدما ذكر قصة الذبح وبلغ معه السعي وأسلم وتله للجبين، فورا الله سبحانه وتعالى يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن الأمر واضح، الذبيح بلا تردد إسماعيل عليه السلام، والأدلة كثيرة على أن الذبيح إسماعيل عليه السلام.